رحمة الغراء بالخيرات تهدينا.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قد جعلنا
الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الإنس والجن ليعبدوه ويوحدوه ويمجدوه ويقدسوه ويحمدوه ويشكروه ويطيعوه ولا يعصوه، وأرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق إلى الناس كافة ليعزروه ويوقروه وينصروه ويطيعوه، ودعاهم على لسانه إلى كل بر وإحسان، وزجرهم على لسانه عن كل إثم وعدوان. من أطاعه نال أعلى الجنان، ومن عصاه عذب في النيران. أحمده سبحانه لأنه خلقنا ورزقنا وللإسلام هدانا وجعلنا من أمة خير خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا، اللهم اعف عنا، اللهم تجاوز عن ذنوبنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وأصواتنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك أن تستر علينا في الدنيا والآخرة، لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا. ثم إني أبارك لإخواني حجاج بيت الله الحرام الذين عادوا سالمين غانمين، سائلا ربي عز وجل أن يتقبل منهم حجهم وأن يغفر لهم ذنوبهم وأن يردهم إلى أهليهم كما ولدتهم أمهاتهم. وأسأل الله تعالى أن يرحم من مات هناك منهم، وأبشر أهلهم بأنهم عند ربهم إن شاء الله في جنات النعيم، نحسبهم كذلك، لأن نبينا أخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله إذا رضي عن عبد ختم له بخاتمة الخير. إن الله إذا رضي عن عبد ختم له بعمل صالح، وأي عمل أبر وأصلح من أن يذهب العبد إلى هناك حاجا ملبيا. أخبرنا نبينا لما وقصت الدابة رجلا وهو على عرفات فخر على رقبته فاندقت عنقه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسلوه وكفنوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، هنيئا لهم، هنيئا لهم. وإن كانت قلوب ذويهم قد احترقت عليهم من الحزن لأنهم ماتوا بعيدا عن أهلهم، لكنهم بين أهليهم، وأي جمع، وأي جمع أطهر من هذا الجمع؟ فمن مات منهم بمكة صلي عليه بالحرم، ومن مات منهم بالمدينة صلي عليه في مسجد رسول الله مع جمع لا يعلم عدده إلا الله عز وجل، لا يعلم عدده إلا الله عز وجل. فقد أنعم الله عليهم بأن ختم لهم بعمل صالح من أول ما نوى الحج، كتب الله له أجر حجته، فمات حاجا. أسأل الله أن يختم لنا ولكم ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة والإيمان يا رب العالمين. أحبتي في الله، كم أنا مشتاق إلى لقائكم، يعلم الله، وما حبسني ولا منعني ولا أخرني عنكم إلا عجزي وضعفي وقلة حيلتي، إلا لذنوب سيطرت علي فأقعدتني وأمرضتني وهدتني، لكني دعوت ربي عز وجل أن يعدل بلقائي بكم. ومع شدة تعبي حرصت أن أكون معكم اليوم لأسعد بلقائكم، ونسعد معا بلقاء نبينا مصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأطهار الأخيار الأبرار، سائلا ربي أن يرزقني وإياكم حب نبيه وحب آل نبيه وحب صحابة نبيه وحب الصالحين والمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. ثم إني أدعوكم اليوم إلى نساء بيت نبينا، إلى آل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لنسعد مع واحدة من عمات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرفنا، وأعيد وأكرر على مسامع حضراتكم، فأنا أعلم أن كثيرا منا لا يعرف إلا شيئا يسيرا عن عمات النبي، وأنا لأني أعرف أنكم أيها الأبرار الأطهار تحبون رسول الله، أعلم يقينا أنكم تحبون أن تعرفوا كل شيء عن رسول الله وعن آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عشنا مع النبي وآله، عشنا مع نسائه ونساء بيته زمنا طويلا، أسأل الله أن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن يمتعنا وإياكم برؤية نبينا وبلقاء نبينا وبلقاء آل نبينا في جنات النعيم بحوله وقوته، هو خير الغافرين. إخوتي أحبتي في الله، كم أنا سعيد بالكلام عن النبي، وربما يسألني سائل أو تسألني سائلة فتقول: وما فائدة الكلام عن عمات رسول الله؟ ما فائدة الكلام عن عمات رسول الله؟ قد سمعنا كثيرا عن رسول الله. ويعلم الله أننا رغم سماعنا ورغم قراءتنا ورغم معرفتنا برسول الله لا نعرف عن النبي إلا القليل النادر. إلا القليل الذي نحتاج معه إلى أن نعرف الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعرفتنا بالنبي هو أن نعرف آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمرحبا بكم اليوم مع واحدة من عمات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العجيب أننا بمعرفتنا بعمات النبي سنعرف أشياء لم نكن نعرفها من قبل. هل يدري أحدنا أن أم سيدنا عثمان بن عفان بنت لعمة رسول الله؟ أي أن عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جدة لسيدنا عثمان. لهذا أردت أن أعرف البيت النبوي لنعرف العلاقات. سنعرف إن شاء الله تعالى أن زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنتا لواحدة من عمات النبي، سيأتي الكلام عنها في أوانها. أنا أريد هذا، أريد أن نعرف كل شيء عن رسول الله. والله لقد قلت كثيرا إني أتمنى أن أعرف أيام رسول الله يوما بيوم، بل وددت أني عرفت لحظات رسول الله لحظة بلحظة، بل وددت أني أعرف أنفاسه كيف كان يتنفس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعرف حياة النبي من أولها إلى آخرها. تمنيت هذا ورجوته وسعيت سعيا جادا لأن أعرفه. ورغم هذا فأنا في كل يوم أعرف جديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأني أعرف أنكم تحبون رسول الله، ألستم كذلك؟ أنا متيقن إن شاء الله أنه ما جلس أحد إلى هذه الشاشة المباركة، وما جلس أحد إلى من يتكلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وهو محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دعك من القيل والقال، دعك من الحكايات، دعك من الأخبار، دعك من الأنباء، دعك من هناك وهنا، دعك من هذا الكلام الذي شبعنا منه زمنا طويلا. تعالوا بنا نتعلم ما يقربنا إلى ربنا. يقربنا إلى ربنا أن نعرف نبينا، أن نتبع نبينا، أن نهتدي بهدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لا يأتي علينا وقت في الآخرة ينادي علينا النبي وهو على حوضه يسقي أمته بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيأتي أقوام يعرفهم النبي من أصحابه أو من أمته، فتذودهم أو تردهم الملائكة عن حوض رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصيحابي هم أصحابي، هؤلاء من أمتي. فتقول لهم الملائكة: لا يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. غيروا وبدلوا عمات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ست كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 أعمام أو 10 أعمام أو 11 عما على أقوال. وأجمع علماء التراجم والسير أن عمات رسول الله ست. نعرف عمات النبي؟ نعم. صفية، أروى، عاتكة، البيضاء أم حكيم، برة، أميمة، ست عمات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صفية، أروى، عاتكة، البيضاء أم حكيم، البيضاء وكنيتها أم حكيم، برة أميمة وأهل التراجم والسير أجمعوا على أن صفية أسلمت وماتت على الإسلام، واختلف علماء التراجم والسير في إسلام أروى وإسلام عاتكة، وإجماع على أن ثلاثة لم يسلمنا، أن ثلاث من عمات النبي لم يسلمنا، ومنهم من قال أنهن متن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهن من أدركت البعثة ولم تسلم، وسيأتي الكلام عن كل واحدة بسرعة. فأنا أقول إجمالا في البداية إجماع على أن صفية أسلمت، صفية أم الزبير الحوارية وقلما، واكتب عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية أروى عاتكة أم حكيم برة أميمة. صفية تكلمنا عنها في حلقات سابقة، اليوم نبدأ بالكلام عن أروى. أروى اختلف في إسلامها، ابن إسحاق قال لم يسلم من عمات النبي إلا صفيته، أما غيره فقد جزم بإسلام أروى، منهم العقيلي ومنهم الحافظ ابن رجب في الإصابة، ومنهم ابن الأثير في أزد الغابة، ومنهم ابن سعد في الطبقات، جزم بإسلام السيدة أروى عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا لا أقول مجاملة لرسول الله، بل لأني تحريت أن آتي بالصواب من هذا الكلام، قلت هؤلاء الذين قالوا بإسلامها، العقيلي ذكرها في الصحابة، ابن حجر ذكرها في الصحابة، ابن الأثير ذكرها في الصحابة، ابن سعد في الطبقات ذكرها أنها أسلمت، مش كده بس، ده أسلمت وهاجرت وحضت ابنها على نصرة رسول الله، بل وكانت تحضه على الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها أروى بنت عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، فهي أروى بنت عبد المطلب، قيل إنها أخت لأبي لهب عبد العزة ابن عبد المطلب، هي أخته من أمه، أخت أبي لهب، أخت أبي لهب. إحنا في الحلقات الماضية عرفنا أن صفية كانت أختا لحمزة، وأروى أخت أبي لهب، وأبو لهب اسمه عبد العزة، ولقبه أبوه بأبي لهب لجمال وجهه، كان أبيض أحمر الوجه طويل الشعر الأسود، وكانت له غديرتان لجماله، لقبه أبوه عبد المطلب بأبي لهب، لكن الله أراد أن يعيبه فكان أعور العين، أعور العين عشان يبقى معيوب على جمال وجهه. دعنا من هذا. أروى بنت عبد المطلب ولدت لسيد قريش عبد المطلب، فنالت الشرف والسؤدد. أمها فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية من بني مخزوم، وأبوها عبد المطلب سيد بني هاشم القرشي، فهي شريفة نسيبة حسيبة. وكانت أروى من العاقلات، كانت عاقلة تستشير في أمورها، حازمة في رأيها، وكانت رضي الله عنها وأرضاها شاعرة، فقد رثت أباها ورثت رسول الله عند موته. عاشت أروى في بيت العز في بيت أبيها عبد المطلب حتى مات أبوها، وتزوجت عمير ابن وهب، تزوجت عمير ابن وهب وأنجبت منه ولدا هو طليب، طليبا أنجبت طليبا ابن عمير ابن وهب، وسيأتي الكلام عن طليب هذا. ربته تربية نبيلة، أحسنت تربيته رغم أنها على دين أو على أمور جاهلية لا تعرف دينا ولا تعرف خلقا، لكنها تربت في بيت الرجولة، تربت في بيت الشرف والعز والسؤدد، لهذا ربت طليبا أحسن تربية، وأخرجت منه رجلا أسرع إلى الإسلام، وسيأتي الكلام عنه رضي الله عنه. أروى بنت عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب سيد قريش، أمها فاطمة بنت عائد بنت عمرو بن عائد المخزومية، تزوجت في الجاهلية بعمير بن وهب وأنجبت طليبة، وتزوجت بعده أرطاه ابن شرحبيل المخزومي وأنجبت له فاطمة، عندها ولد طليب بن عمير بن وهب من زوجها الأول، ثم أنجبت بنت فاطمة بنت أرطاه ابن شرحبيل. عاشت أروى حتى جاءت بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي قد تربى في بيت جده عبد المطلب، فرأته أروى وهو طفل صغير، ورعته وهو صغير السن، ثم كفله بعد ذلك عمه أبو طالب أخو أروى، وعاش معه زمانا طويلا. عاش النبي مع جده إلى السنة الثامنة من عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم مات جده ورعاه عمه أبو طالب حتى السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إسلامها، قلنا إن أهل العلم اختلفوا في إسلام أروى، وهناك خلاف كما قلت، ذكر ابن إسحاق أنه لم يسلم من عمات النبي إلا صفية، هذه التي ليس فيها خلاف، لكن في إسلام أروى خلاف، وفي إسلام عاتكة خلاف. الراجح أنهما أسلمتا، وسيأتي الكلام عن عاتكة بعد أروى بنت عبد المطلب. أروى بنت عبد المطلب أنجبت طليبة، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ دعوته إلى الإسلام، بدأ كما أمره ربه عز وجل بدعوة الأقربين، فأسلمت خديجة وبناتها أي بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم علي بن أبي طالب الذي كان في رعاية رسول الله بعد موت أبيه، رعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فأسلم أبو بكر، وقام أبو بكر بدعوة عثمان وبدعوة عبد الرحمن وبدعوة الزبير وبدعوة سعد، فأسلم بإسلامه جمع كثير، ثم جاء الأمر من الله إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، الذي ذكره ابن إسحاق وذكره ابن حجر في الإصابة. وقلت إن إسلام أروى لأن ابن حجر الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة ذكر أروى من أسماء الصحابيات، فهي صحابية، ولا يمكن أن يذكرها الحافظ إلا وهو يحكم بإسلامها أو يقول بإسلامها. وكذلك ابن الأثير في أزد الغابة في معرفة الصحابة ذكرها أيضا في كتابه أزد الغابة، ولم يذكر إلا أسماء الصحابة فيه. قال ابن سعد في الطبقات: لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا الناس إلى دين الله أسلم طليب بن عمير، طليب ابن عمير، وطليب هذا ابن أروى عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم طليب ابن عمير، وكان النبي في دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي متسترا مستخفيا، لأن النبي بدأ دعوته سرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستمرت الدعوة السرية 3 سنوات كما يقول أصحاب السيرة. وفيها في هذه السنوات الأول أسلم طليب ابن عمير ابن وهب ابن أروى. ولما أسلم طليب ابن عمير رجع إلى أمه. فقال لها: يا أمه، أسلمت مع رسول الله واتبعت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: يا أمه، تبعت محمدا وأسلمت لله عز وجل. ماذا قالت أمه؟ اسمع إلى التربية، واسمع إلى الأم التي تحب ولدها حقا، واسمع إلى أدب الولد مع أمه وإن كانت تخالفه في الدين والعقيدة، اسمع حتى نتربى على هذه الآداب. رجع طليب إلى أمه وقال لها: يا أمه، تبعت محمدا وأسلمت لله تعالى. وهي عارفة الحرب التي أعلنتها قريش على رسول الله، والعذاب الذي صبه المشركون على النبي وعلى من أسلم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا قالت أمه؟ ماذا قالت السيدة أروى بنت عبد المطلب؟ قالت لولدها: إن أحق من وازرت وعضدت ابن خالك. طبعا لأن رسول الله ابن خال طليب، فمحمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وطليب ابن أروى بنت عبد المطلب، فهو ابن خال طليب. فقالت له أمه أروى: إن خير من وازرت، أي آزرته وأعنته وعضدت قويت ساعده، إن خير من وازرت وعضدت ابن خالك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا درس للأمهات التي يأتيها ولدها أو تأتيها بنتها وتقول لها: يا أمه، قد عاهدت الله أن ألبس الحجاب أو أن ألبس الحجاب أو أن ألبس النقاب، أو يأتي الولد إلى أمي أو إلى أبيه ويقول: قد عاهدت ربي أن أطلق لحيتي وأن ألتزم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كنت أعرف أن كثيرا ممن يشاهدنا الآن يقولون: لا هم لكم إلا الحجاب والنقاب واللحية، هل هذا هو الدين؟ لا، ما هو، ليس هذا هو الدين، إنما هو من الدين، ليس هذا هو الدين، إنما هو من الدين. فلماذا نكره الدين؟ وأنا أقول عن هذا الظاهر لنا، لكن لا أقول أبدا أن أترك الحجاب والنقاب واللحية وأقول إنها صالحة مصلية صائمة وهي غير محجبة. نعم، كيف تكون لو كانت صالحة مصلية صائمة لسترت بدنها وغطت نفسها وحفظت فرجها، لو كانت صائمة مصلية طائعة لله عز وجل ما خالفت أمر ربها ولا أمر نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. أين هذا؟ ألم يقل هذا ربنا عز وجل؟ ألم يقل أن من خصائص المرأة المسلمة التي تبينها أن تكون متسترة البدن، أن تستر بدنها إما كاملا وإما البدن ما عدا الوجه والكفين على خلاف بين أهل العلم، وإن كنا نقول أن تستر البدن كاملا. من الذي يقول إن اللحية لا صلة لها بدين الله؟ من الذي يقول هذا؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفوا الشارب واعفوا اللحى؟ ألم يقل نبينا هذا؟ ألم يقل ربنا عز وجل على لسان هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأخيه موسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي؟ إذن هي سنة النبيين من قبل، وهي سنة نبينا وقد أمر بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول إن بعض الناس إذا دخل عليه ولده أو دخلت عليه ابنته ويقول له لقد التزمت بالإسلام ظاهرا مع الالتزام باطنا، مع الالتزام بعلم وبينة، لكن التزمت بظاهر الإسلام، ماذا يفعل فيه أبوه وأمه؟ تقوم الدنيا. بعضهم يقول له لا أنت ولدي ولا أعرفك، والمرأة ربما قالت لبنتها إياك إياك أن تلبسي الحجاب أو تلبسي النقاب، إياك، ليس هذا أوانه، انتظري حتى تتزوجي، حتى تنتهي من دراستك. لما جاء طليب بن عمير إلى أمه أروى بنت عبد المطلب يقول لها يا أمه لقد تبعت محمدا وأسلمت لله تعالى، فقالت له إن أحق من وازرت وعضدت ابن خالك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قالت فوالله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لتبعناه وذببنا عنه. يا سلام، الأم تقول لابنتها التي تريد أن تلبس الحجاب أو النقاب، إذا كانت الأم غير محجبة أو منتقبة، تقول لها نعم ما فعلت ويا ليتني أقدر على ما تقدرين عليه. الأب يقول لابنه أنا أحضر درس علم، أنا أحضر مقرأة لحفظ كتاب الله، أنا سأطلق لحيتي، فيقول له أبوه الرجل الصالح يقول له ليتني أقدر على ما تقدر عليه، ليتني أحضر دروس العلم فأتعلم دين الله، ليتني أحفظ كتاب الله عز وجل كما تستطيع أنت أن تحفظ. يعينه، وإن عجز يكفي أن ييسر لولده ولابنته ما يفعل من خير. قالت لو كنا نقدر، أروى قالت لولدها طليب لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لذببنا عنه ودافعنا عنه وآزرناه. فقال لها طليب، هنا بقى ذكاء الولد، فطنة الولد الذي تربى تربية صحيحة، يغتنم الفرصة فيقول لها طليب يا أمه وما يمنعك أن تشهدي أن لا إله إلا الله وتتبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما وجد منها رغبة، لما وجد منها كلاما لينا، يا سلام على الأدب العالي، أدب في زمن الجاهلية، كيف يتعامل الولد مع أم؟ يا ليتنا في زماننا بعد أن تعلمنا ووصلنا إلى درجات عليا، لا أقول في التعليم الدنيوي بل حتى في التعليم الديني الشرعي، نعرف كيف نتكلم مع آبائنا وأمهاتنا، والأم والأب يتعلم كيف يتعامل مع ولده وابنته. ليس كل شيء بالأمر بالنهي، سأفعل، سأحرق، سأضرب، سأحرم، سأمنع. من قال هذا؟ اسمع إلى الحوار الجميل، اسمع إلى هذا الحوار الجميل بين طليب بن عمير وأمه أروى بنت عبد المطلب، لترى التربية العالية حتى في زمن بعيد، في زمن الجاهلية، في زمن لا يعرف فيه أحد كيف يتربى ولا كيف يتعلم. ودائما أقول إن المسألة ليست بالشهادات ولا بالعلوم، مع احترامي للشهادات والمناصب والعلوم، مع احترامي، لكن أقول ليست هذه هي التي تؤدب الولد ولا التي تربي البنت، إنما التربية الحقيقية هي التي تنبعث من العلم بالله، من المعرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لها: يا أمة، وما يمنعك أن تتبعي رسول الله وتسلمي معه؟ ما يمنعك؟ اسمع: فقد أسلم أخوك حمزة. فرصة، يجيب لها مثل، قال لها: فما يمنعك أن تتبعي رسول الله وتسلمي معه وقد أسلم أخوك حمزة؟ ما لكش حجة، ليس لك عذر، ما يمنعك؟ شوف الكلام الجميل والحوار الهادئ البناء والذكاء والفطنة من طليب بن عمير ليعلم شباب الإسلام كيف يتعامل مع أبيه أو مع أمه، كيف يدعوه إلى الخير وإلى النور الذي ملأ قلبه، كيف يتمنى أن يصل أبوه أو أمه إلى ما وصل إليه من الهدى والنور. فقال: يا أمة، وما يمنعك، ما يمنعك أن تتبعي رسول الله وتسلمي معه وقد أسلم أخوك حمزة؟ وأنا لي ملاحظة هنا، ربما كان الكلام متأخرا لأن حمزة لم يسلم إلا في آخر السنة الرابعة، بعدها خرج النبي من دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وفي هذا دليل على تسلسل الأحداث تسلسلا صحيحا، لأن طليب أسلم والنبي في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وبعدها أسلم حمزة، وربما كان قد أسلم حديثا، يمكن لسه أسلم اليوم أو أمس وعلم بإسلام طليب، فذهب إلى أمه متشجعا ليعلن إسلامه بعد أن أعلن حمزة إسلامه وجاهر بالإسلام، لأن المسلمين كانوا يعبدون ربهم سرا وكانوا يسترون ويخفون إسلامهم، فلما أسلم حمزة وعمر أعلنوا إسلامهم وجهروا بالدعوة كما نعرف في كتب السيرة. قال: وقد أسلم أخوك حمزة. قالت أروى، هنا بقى يدل على صفاتها وحسن رأيها، وسنرى حوارها مع ابنها وحوارها مع أخيها أبي لهب، كانت امرأة فطنة ذكية تحسن الحوار والكلام بأدب بالغ، يا ليتنا نتعلم هذا الأدب. قال لها ابنها طليب: وقد أسلم أخوك حمزة، فما يمنعك أن تتبع رسول الله وتسلمي معه؟ قالت: أنتظر ما تفعل أخواتي، فأنا واحدة منهن. أنا منتظرة أشوف صفية وعاتقة والبيضاء أم حكيم وبرة وأميمة، أنا أنتظر ما تفعل أخواتي فأنا أكون واحدة منهن. يا سلام، هنا يستدل أهل العلم على أنها لا تستعجل في رأيها، وإنما تبحث الموضوع تدرسه. بعض البنات بالذات لما تدعوها بنت إلى الحجاب مثلا وهي لم تكن محجبة من قبل، فتأخذها الحماسة وتسرع بلبس الحجاب وبعد يوم اثنين ثلاثة أسبوع تبدأ تفكر أنا إيه اللي عملته ده، إيه الخنقة اللي أنا خنقت نفسي بيها دي، أنا تسرعت، يا ريتني كنت استنيت شوية، أنا ما عنديش ولا دليل ولا برهان، ما عنديش ولا خلفية عن الإسلام، ما عنديش أصول أبني عليها ديني، ما تعلمت شيئا من دين الله. فبعضهن تخلع الحجاب بعد أيام أو بعد أسابيع أو بعد شهور، وهذا ما نراه فيما يسمى في زماننا بالفنانات التائبات، تجلس مجلسا أو تشاهد برنامجا أو تحضر مكانا أو مجلسا أو تحدث حادثة من الحوادث تجتمع مع الأخريات فتسمع إلى كلام يؤثر في نفسها ويثير فطرتها التي بداخلها فتتأثر بالكلام وتنفعل وتريد أن تتحجب وتعتزل هذا الذي يسمونه فن، تعتزل هذا وتمتنع عنه لأنها من داخله رأت ما فيه وعلمت بما فيه وعاشت فيه، بل وتألمت وتحسرت على ماضيها وعلى أفعالها فندمت على ما مضى وعقدت العزم بعد هذا المجلس أن تتوب إلى الله ولا تعد إلى الفن بل تتحجب بسرعة فتلبس الحجاب وتترك التمثيل أو أي حاجة كانت بتعملها وتلتزم، فلا يمر عليها أشهر ونراها ونسمع تصريحات ولقاءات وحوارات أنها أعلنت التزامها وتابت إلى ربها وندمت على ماضيها وفعلها وعقدت العزم على ألا تعود إلى ما كانت تفعله لأنها رأت ما فيه من مساوئ ومصائب فندمت على ما فات، فلا تمر أيام أو شهور إلا وترجع إلى عادتها، وربما انقلبت على أعقابها، كانت الأول شوية متسترة الآن خلعت الكل وندمت على فعلته. فأنا دائما أقول أن المسألة اسمع إلى أروى بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم تقول بذكائها لولدها لما أخبرها أن أخاها حمزة ابن عبد المطلب قد أسلم، فتقول أنتظر أو حتى أرى ما تفعل أخواتي فأنا واحدة منهن اللي يعملوا. وقيل إنها لما علمت بإسلام صفية أسلمت، فأسلمت مع صفية، مش كده بس، وهاجرت معها. أسلم طليب ودعا أمه إلى الإسلام فأسلم، فقال لها طليب يا أماه، لما قالت له أنتظر حتى أنظر ماذا يفعل أخواتي بنات عبد المطلب، فقال لها يا أماه فإني أسألك بالله، أحلف عليك بالله، إلا أتيته فسلمت عليه وصدقتيه وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقالت عندها فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة، وكذا ابن الأثير في أزد الغابة، وكذا ابن سعد في الطبقات، فجزم الثلاثة على أنها أسلمت في أول الدعوة، أي مع أول خروج النبي بدعوته من المرحلة السرية إلى المرحلة الجهرية، يعني في السنة الرابعة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده بس، لم تسلم فقط، بل قالوا إن أروى كانت تدعو النساء إلى دين الله عز وجل. يا سلام، كانت داعية، لأنها كانت شاعرة متكلمة، وكانت فطنة ذكية لبيبة تحسن الكلام، فكانت تدعو النساء إلى الإسلام، وكانت بعد ذلك تعضد رسول الله بلسانها وتحض ولدها على نصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مرحلة. بعدها جاءت الهجرة إلى الحبشة، وهاجر ولدها طليب وتركها في مكة، فطليب معدود من المهاجرين إلى الحبشة رضي الله عنه وأرضاه. وطليب هذا ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه شهد بدرا، وقيل إنه هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة، فنال شرف الإسلام وشرف الهجرة وشرف الجهاد في سبيل الله، بل ونال شرف الشهادة، فمات شهيدا في معركة أجنادين رضي الله عن طليب بن عمير ابن أروى، ورضي الله عن أمه أروى. أروى كانت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت تدعو إلى دين الإسلام. روى ابن سعد في الطبقات، وقد رواه الحاكم في مستدركه، وقال حسن على شرط الشيخين البخاري ومسلم، لكن هذا الحديث في سنده مقال. قالوا خرج أبو جهل وجمع من المشركين إلى رسول الله يعترضون طريق النبي. أبو جهل ومعه جماعة من المشركين خرجوا يعترضون طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسبه أبو جهل وعاب النبي، ورسول الله لا يتكلم ولا يرد على أبي جهل لا خوفا منه، إنما من أدب النبوة، لأنه تعود ألا يرد على الناس أذاهم، بل يصبر، لأن الله تعالى أمره بأن يصبر على أذى المشركين، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال الله تعالى له في أول الدعوة: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولربك فاصبر. وقال له الله عز وجل: فاصبر صبرا جميلا، صبرا جميلا. وقد أمره ربه عز وجل بالصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد على أبي جهل أذاه ولا سبه. وبلغ الخبر طليبا، طليب بن أروى، بلغه أن أبا جهل وجماعة من المشركين اعترضوا طريق رسول الله، وهو يسبه ويشتمه ويتسلط عليه. فخرج طليب مسرعا وأمسك سيفه وضرب أبا جهل ضربة شج بها رأسه، فغضب أبو جهل وأمسكه المشركون، يعني أمسكوا طليبا وأمسكه المشركون وأوثقوه بالقيود، قيدوه وأرادوا أن يعذبوه ويضربوه. فذهب الخبر إلى خاله، إلى أبي لهب، وكان واحدا منهم، فذهب الخبر إلى أبي لهب، فأسرع أبو لهب إلى أبي جهل وأراد أن يخلص ابن أخته طليب، فقال أبو جهل: عفوت عنه، وذهب به إلى أمه أروى بنت عبد المطلب. قال أبو لهب لأروى بنت عبد المطلب: ألا ترين ولدك طليبا جعل نفسه فداء لعرض رسول الله محمد؟ الله، زعلان أبو لهب، زعلان، ولا شوفي ولدك رايح يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض نفسه للأذى وكادوا أن يضربوه ويعذبوه، فذهب يشتكي إلى أمه أروى، إلى أخت أبي لهم، إلى أم طليب، فذهب يشتكيها. فقالت له أروى إن طليبا بذكائها إن طليبا نصر ابن خاله وواساه في ذي دمه وماله. إن طليبا نصر ابن خاله، نصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وواساه في ذي دمه وماله، ما تعيب عليه، ما تعيب عليه، لأنها قالت إن أحق من وازرت وعضدت ابن خالك، هي التي قالت لطليب انصر ابن خالك، فإنه والله على الحق أول ما دعاها إلى الإسلام، قالت إن محمدا والله على الحق فانصره. ذهب أبو لهب على صورة المحرش على ولدها، لأنه يعلم أو يظن أنها ما زالت على دينها، يعني دين قومها، لم تسلم بعد. فذهب إليه وقال لها ألا ترين ابنك طليبا قد صير نفسه غرضا دون محمد؟ فقالت أروى إن خير أيامه يوم يذب عن ابن خاله، إن خير أيامه يوم يذب عن ابن خاله. يا سلام، أفضل شيء، أحب شيء إلى قلبي أن ينصر ابن خاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء محمد بالحق من عند ربه. فقال لها أبو لهب لعلك صبوت، لعلك تبعت محمدا، لعلك تركت دين آبائك، دين عبد المطلب. ما هذا الكلام الذي أسمع يا أروى؟ وكانت أخته لأمه كما قلت من قبل. فقال لها لعلك صبوت، لأنها قالت فإن محمدا جاء بالدين الحق من عند ربه. ولكن نؤجل هذا الحوار مع أبي جهل وأروى بنت عبد المطلب للقائنا القادم إن شاء الله تعالى، حتى نتمم الكلام عن عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أروى بنت عبد المطلب. أقول في كلامنا عن عمات النبي نعرف العلاقات في المجتمع، نعرف صلة رسول الله بعماته وصلة العمات برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضنا في زماننا هذا ربما لا يعرف أسماء عماته ولا أبناء أعمامه وعماته، ربما ما يزور أحدا منهم ولا يعرف أحدا منهم. هذا كلام، هذا زمان عجيب، لا يعرف الإنسان أرحامه ولا يصلهم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى رضاه، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا وغمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وأسأل الله أن يجمعني بكم إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، وقد أنعم الله علينا بنعمة العافية والسلامة في الأبدان، ونسأله تعالى أن يصلح أبناءنا وبناتنا، وأن يبارك لنا في مصرنا، وأن يرزقنا فيها الأمن والأمان والإيمان، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة والإيمان بحوله وقوته، وخير الغافرين. كما إني أسأله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين، وأن يرحم موتى المسلمين أجمعين، وأن يؤلف بين قلوب المؤمنين، وأن يبارك لنا في قناتنا، وأن يبارك لنا في شيوخنا وعلمائنا ودعاتنا. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة.